بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه باب الوتر. والوتر كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بالكسر، ومعناه الفرد، ومعناه الفرد وهو ضد الشافع. ومعنى قوله رحمه الله تعالى باب الوتر أي مدخل للكلام على أحكام صلاة الوتر، على أحكام صلاة الوتر، لأن الباب كما تكرر معنا مرارا أنه يطلق ويراد به المدخل. فقوله رحمه الله تعالى باب الوتر أي مدخل لأحكام صلاة الوتر وأحاديث صلاة الوتر. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على المنبر. المنبر يطلق في اللغة ويراد به، أو كما قال أهل اللغة من نبر، المنبر من نبر أي ارتفع وعلى، ارتفع وعلى. وسمي المنبر منبرا لأنه مرتفع ويرفع، ويرفع الصوت عليه، ويرفع الصوت عليه. وذكر آخرون أن المنبر سمي منبرا لارتفاعه وعلوه، لارتفاعه وعلوه. وقوله مثنى مثنى أي اثنين اثنين، أي اثنين اثنين. ومثنى وثناء غير مصروفين، والمانع من صرفهما الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. هذا بالنسبة لمفردات حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما معنى الحديث فكما هو ظاهر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على المنبر، وقوله وهو على المنبر في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في المسجد، وكان يخطب الناس، وكان يخطب الناس ويعلم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بابا معناه باب التعليم أو العلم على المنبر، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقوله وهو على المنبر إشارة إلى أن هذا السؤال كان على مرأى ومسمع من الناس، كان على مرأى ومسمع من الناس. فإن مثل هذا الحال له دواع لأجل أن يسمعه الناس، ولأجل أن يتأمل وينظر الناس ما يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم به على ذلك الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن قال ذاك الرجل ما ترى في صلاة الليل، أي يقول ذلك السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى، أي كيف هي صلاة الليل، كيف هي صلاة الليل أو كيف أصلي صلاة الليل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى 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 مثنى. ومعنى مثنى مثنى أنه يصلي ركعتين ركعتين، أنه يصلي ركعتين ركعتين، يسلم بعد كل ركعتين، يسلم بعد كل ركعتين، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن معنى هذا، عن معنى مثنى مثنى، فقال يسلم في كل ركعتين، قال يسلم في كل ركعتين. فقوله مثنى مثنى استدل به من استدل من أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى، على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ومعنى هذا أنه لا يزيد على ذلك، أي لا يصلي أكثر من ركعتين ركعتين متواصلة، بمعنى أنه لا يصلي مثلا أربعا أربعا أو ستا أو ما شابه ذلك متواصلة، بل يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين. وهذا كما ذكر العلماء في النفل المطلق في الليل، هذا في النفل المطلق في الليل، أما في الوتر فالكلام عليه آخر، فالكلام عليه آخر سيأتي بإذن الله عز وجل. وقوله أيضا في صلاة الليل مثنى مثنى استفاد أو استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة النهار ليس كذلك، على أن صلاة النهار أي التطوع في النهار ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا فمفهومه أن صلاة الصبح ليس كذلك، إذ لو كان كذلك لأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله التطوع مثنى مثنى، أو بعبارة مشابهة لمثل هذا. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا بهذه اللفظة على أن التطوع في النهار لا يكون مثنى مثنى، بل يكون بأكثر من ذلك. ومعنى التطوع أي التطوع النفل المطلق، النفل المطلق، إذا أراد رجل أن يصلي تطوعا مطلقا فإنه كما قال بعض أهل العلم يصليها أكثر من ركعتين، أي يصلي أربعا مثلا بتسليمة، أو ستا بتسليمة، أو ثمانا أو ثمان بتسليمة، وهكذا. قالوا وأما ما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قالوا فهذا معل، فهذا معل بهذا الحديث، وأيضا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راويه أنه كان يصلي من النهار، أنه كان يسلم أو يصلي في النهار أكثر من ذلك، أي لا يسلم بركعتين، لا يسلم من الركعتين. ورد بعض أهل العلم هذا الاستدلال وسيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل، قالوا في أن هذا الحديث لا مفهوم له، في أن هذا الحديث لا مفهوم له، إذ أن جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عن سؤال سأل به سائل فأجابه بمقتضى أو عن سؤاله بحسب سؤاله، فالرجل سأل عن صلاة الليل فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صلاة الليل، قالوا وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون للحديث مفهوما، فلا يكون للحديث مفهوما. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ واضح هذا الأخير أم لا؟ طيب، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة الليل مطلقة ليست مقيدة بإحدى عشر ولا بأكثر أو أقل من ذلك، بل يصلي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث بأنه مطلق قيد بغيره من الأحاديث، كحديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على إحدى عشر على 11 ركعة في صلاته في الليل. قالوا فهذا مقيد لحديث ابن عمر، هذا مقيد لحديث ابن عمر. فمن أهل العلم من حمل المطلق على المقيد فقيده بإحدى عشر ركعة، فيكون مراد مثنى مثنى، أي حتى يصل إلى 10 ركعات ثم بعد ذلك فليوتر، ثم بعد ذلك فليوتر. وما ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على إطلاقه فقال يصلي مثنى مثنى ما تيسر له، وبعضهم قيده بإحدى وعشرين ركعة. قال وهذا الذي روي عن السلف، هذا الفعل هو الذي روي عن السلف، وأنهم كانوا يصلون 21 ركعة. طيب يا جماعة، فهذا أيضا تقييد للحديث، فهذا أيضا تقييد للحديث. فإما أن يحمل الحديث على إطلاقه، وإما أن يقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. قوله صلى واحدة، قال فإذا خشي ذلك صلى واحدة، استدل بها جماعة من أهل العلم على أن الوتر ركعة، على أن الوتر يصح بركعة واحدة، وفي هذا خلاف سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. قوله فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى، فيه دلالة على أن الوتر يحصل بركعة، وأن إطلاق الوتر على الركعة، وأن إطلاق الوتر هو باعتبار هذه الركعة المفردة التي أوترت له صلاته. طيب قوله وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، استمسك بها بعض أهل العلم على أن صلاة الوتر واجبة، على أن صلاة الوتر واجبة، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. وذهب آخرون وهم أكثر أهل العلم إلى استحباب ذلك وليس بواجب، وأن ذلك ليس بواجب، بل هو مستحب من المستحبات، وأن هذا يحمل على أنه من السنن المؤكدة، على أنه من السنن المؤكدة. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ترك صلاة الوتر أنه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، من هذا الباب، من أنه مفرط في السنن المؤكدة. ومنهم من حمل كلامه على أنه ترك واجبا. طيب قوله رضي الله، قوله في الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. قولها رضي الله عنها من كل الليل فيه إشارة إلى أن صلاة الوتر يبدأ وقتها من الليل، إلى أن صلاة الوتر يبدأ وقتها بدخول الليل، بدخول الليل. وقد قدره العلماء أنه يكون بعد صلاة العشاء، أنه يكون بعد صلاة العشاء، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء، صلاة العشاء، بعد ذلك يصلي من الوتر ما شاء، إن شاء أن يصلي في أول الليل فله ذلك، وإن شاء أن يصلي في أوسطه فله ذلك، وإن شاء أن يصلي في آخره فله ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد فعل ذلك كله، قد فعل ذلك كله كما هو ظاهر في هذا الحديث، كما هو ظاهر في هذا الحديث. وقولها رضي الله عنها وأرضاها في آخره فانتهى وتره إلى السحر، بمعنى أنه آخر ما كان يوتر في السحر، آخر ما كان يوتر في ماذا؟ في السحر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومسألة أي صلاة أفضل في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، الجواب هو ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث جابر وجاء كذلك بنحوه عن غيره رضي الله عنه وأرضاه، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر أول الليل، ومن طمع أو قال من قدر على أن يصلي في آخره فليصل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فهذا يدلنا على أن الأفضلية تكون بحسب قدرة الشخص. فالأفضلية ينظر إليها بمنظارين: المنظار الأول بمنظار الشخص، والمنظار الآخر بمنظار الوقت. أما باعتبار الشخص فإنه يكون بحسب قدرة الشخص، فإن كان الشخص لا يقوى على قيام الليل فالأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وجاء كذلك في صحيح مسلم عن أبي ذر، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة، وكذلك جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. فاستدل به على أن هذا بالنسبة لحالهما من أنهما لا يقويان، هذا بالنسبة للشخص. وأما بالنسبة للأفضلية من حيث وباعتبار الوقت، فإن صلاة آخر الليل هي أفضل كما قال ذلك رسول الله، فإنها أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، إلى آخر حيث قال: حتى يصبح. وقال نبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يقوم عبد يدعو الله عز وجل فيها إلا استجيب له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل هذا على أن قيام الليل أفضل، على أن قيام الليل في آخر الليل أفضل من الصلاة في أولها، هذا باعتبار الزمان. أما باعتبار الأشخاص فكما سمعتم. قوله رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، هذا استدل به بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يزيد على 11 ركعة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من 11 ركعة، وأنه كان يصلي 13 ركعة. وحمل بعضهم حديث عائشة رضي الله عنها في قولها 13 ركعة في أن عائشة أدخلت فيه ركعتين الاستفتاح أدخلته ضمن الوتر، وإلا فإن وتره صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما أخبرت به هي نفسها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل. قولها يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذا اللفظ والحديث أصلا انفرد به مسلم وليس في الصحيحين، هذا الحديث من أفراد مسلم وليس في الصحيحين. وقولها يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم معارض أو ظاهر التعارض مع ما سبق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله أن صلاة الليل مثنى. لذا اختلفت أنظار العلماء في الجواب على حديث عائشة هذا، فحكم بعض أهل العلم بأن هذا الحديث خطأ من هشام ابن عروة راويه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا خطأ من هشام. وكما قال مالك رحمه الله تعالى، ذكر ابن عبد البر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن هشاما لما ذهب إلى العراق أتى بأشياء لا يعرفونها عنه، وفي هذا إشارة إلى إعلالهم لحديث هشام هذا، هشام بن عروة. وكذلك قال الأثرم رحمه الله تعالى، وذكر أن الأئمة قد رووه عن الزهري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها بلفظ موافق لحديث ابن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى، فاستدلوا به على أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا معل، على أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا بأنه ماذا؟ بأنه معل، وأنه ليس بصحيح، لذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة التطوع في الليل على حديث ابن عمر، مثنى، وهو قول أكثر أهل العلم. فأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام يقولون إن صلاة الليل أي التطوع المطلق في الليل مثنى، أن التطوع المطلق في الليل مثنى، حملا أو عملا بعموم حديث عائشة، بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وسيأتي الكلام على أحكام هذه الأبواب أو على مسائل هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل في درس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.